بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا نعيش في أجواء قصة موسى عليه السلام والآيات الكريمة التي صرفت في بيان هذه القصة، وبينت في كل مرة لونا جديدا من ألوان العبر، ومشهدا جديدا من مشاهد قصة موسى عليه السلام. ويتبين لنا من خلال هذا الاستقراء لهذه القصة ولهذه الآيات أنه لا تكرار في المعاني، وإنما هو بيان للون جديد من ألوان القصة أو الفوائد التي يستفيد منها المعتبر. ووصلنا إلى الآيات الكريمة من قوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الله تبارك وتعالى اصطفى موسى عليه السلام وآتاه من لدنه علما، وبعد أن بلغ أشده، وهذا الذي آتاه موسى عليه السلام الله تعالى كذلك يجزي المحسنين إذا أحسنوا بهذا العلم، يعني أن هذا العلم يؤتيه الله تعالى لكل محسن. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، أن هذا العلم يناله كل محسن، فإذا أحسن العبد وقبل ذلك الإحسان فإن الله تعالى يؤتيه حكما وعلما. وتبين القصة دخول موسى عليه السلام إلى مدينة فرعون، وكيف أنه وجد رجلين يقتتلان. فهنا هذه القصة معانيها وأحداثها لم ترد في الآيات السابقة التي تلوناها في المحاضرة الماضية، هنا معاني جديدة وأحداث جديدة ومواقف جديدة ومشاهد جديدة. هذان الرجلان اللذان يقتتلان، أحدهما من أتباعه من شيعته والآخر من عدوه وهو القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فموسى عليه السلام قتل ذلك القبطي، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قبل أن نبدأ، أولا لا شك أن هذه الآيات لا يوجد فيها معنى من المعاني قد تكرر، لا في الآيات السابقة من القصة ولا في الآيات التي سوف نبينها. الأمر الثاني، لا بد أن نشير هنا إلى أن قول موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ليس المقصود بالغفران هنا بأن موسى عليه السلام قد ارتكب معصية، لم يكن هذا المعنى. كلمة غفر معناها ستر، غفر، ستر، كفر، كفر، كلها بمعنى واحد. والكفارة لماذا تسمى كفارة؟ لأنها تستر الخطأ. وكذلك عندما نقول السترة، الإنسان عندما يلبس السترة سواء سترة الحرب أو سترة الملابس، فلأنها تستر البدن. فغفر وستر، وكذلك خمر من الخمار، أيضا الخمار الذي يستر الوجه. الإمرأة عندما تلبس الخمار، قل للمليحة في الخمار الأسود، فالخمار هو الذي يستر الوجه. والخمرة لماذا سميت خمرة؟ أيضا لأنها تستر العقل. فغفر معناها ستر، ونقول المغفر، المغفر لأنه يستر البدن. فهنا معنى الستر أن الله تعالى يستر موسى عليه السلام بما فعله من هذا القتل من قوم فرعون ومن بطش فرعون، أن الله تعالى يحفظ موسى من فرعون نتيجة لأنه قتل رجلا منهم، لا أن موسى عليه السلام عليه ذنب لله تبارك وتعالى، بدليل قوله تعالى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني لآل موسى، لآل فرعون ذنب على موسى وليس لله. وهذا هنا معنى قتل موسى لهذا الرجل، أنه كان مستحقا للقتل، وأن موسى عليه السلام قام بتكليفه، لم يكن مذنبا في قتله للرجل، ولكن بقتله للرجل أصبح آل فرعون يطلبون موسى لأنه قتل منهم رجل، فلهم يعني لآل فرعون ذنب على موسى. وهذه أيضا تكشف لنا سرا في قضية عصمة الأنبياء، في قضية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهنا ما تقدم من ذنبك ليس أنه للنبي صلى الله عليه وآله ذنب أمام الله تعالى، وإنما له ذنب أمام مشركي مكة، أمام المشركين، أمام مشركي قريش، فلهم ذنب على رسول الله، والله تعالى يغفر له ذلك الذنب، أي يستر عليه ذلك الذنب بأن يكف مشركي مكة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء الذنوب المتقدمة في نظر أهل مكة أم الذنوب المتأخرة في نظر أهل مكة. والدليل على ذلك هو هذا الرابط بين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، يعني بالفتح الله يستر على النبي، يغفر ذنب النبي الذي هو في نظر أهل مكة، وإلا ليس ذنب أمام الباري تبارك وتعالى. فإذا قال ربي إني ظلمت نفسي، أي أن موسى عليه السلام بهذا الفعل يكون قد ظلم نفسه بأن عرض نفسه لأن أهل أو آل فرعون يلاحقونه، لعله هذا المعنى. فاغفر لي، أي استر لي، استرني من آل فرعون، استر هذا العمل الذي أنا فعلته، وهو قد قام به بحق وبصدق، أن هذا القبطي يستحق القتل، فالله تعالى غفر له، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا الغفران هو نعمة من الله، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وخرج موسى عليه السلام من هذه المدائن خائفا يترقب، وهنا بينا في لقاءات ماضية أن الخائف غير الولي من أولياء الله يضطرب، ولا يستطيع أن يترقب، بينما هنا موسى عليه السلام لأنه من أولياء الله فالخوف هو لله وليس خوفا على ذاته، فلذلك نفسه وعقله وقلبه مطمئن غير مضطرب، لذلك الدليل على ذلك هو يترقب. فالذي يضطرب لا يستطيع أن يراقب الوضع ويترقب، بينما هنا موسى لاطمئنانه فإنه يترقب، فخوفه للرسالة ولأجل الرسالة وليس هو خائفا على نفسه. وبعد ذلك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وهكذا خرج موسى عليه السلام من المدائن يبحث عن الأمن والاستقرار، فخرج إلى الصحراء حيث السماء الصافية والنور المشرق، فتوجه تلقاء مدين، وهناك يرتبط ويلتقي بشعيب. موسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن يغفر له وأن ينجيه، يعني أن يستر عليه هذا الفعل الذي قام به بقتل القبطي، وأن ينجيه من القوم الظالمين. واستقبله شعيب بقوله نجوت من القوم الظالمين، وارتبطت حاله بشعيب كبير مدين، وخاطبه الله تعالى بعد ذلك بعد عودته من شعيب من وراء الشجرة. وأيضا هناك قصة زواج موسى عليه السلام من ابنة شعيب، وكيف جاءت بعد أن سقى لهما وجاءت على استحياء كي تدعوه لأبيها كي يستأجره. فبعد أن خرج موسى عليه السلام من قصر فرعون، قصر فرعون حيث الترف وحيث النعيم وحيث الثراء، وإذا به يصبح فقيرا بحيث يستأجر لرعي الغنم من أجل الدعوة، من أجل الحق، من أجل الله تبارك وتعالى ترك كل ما في قصر فرعون من الخدم والحشم والمال والثراء والترف، كل ذلك تركه لله. فالله تبارك وتعالى عوضه خير تعويض. وبعد ذلك تبين لنا الآيات الكريمة كيف أن الله تبارك وتعالى اصطفاه وأيده بالمعجزات بعد أن مكث في عند شعيب سنين، وتزوج من ابنة شعيب ورجع، وإذا به بالطريق يذهب يبحث عن النار، وإذا به يبعث، والله تبارك وتعالى يكلمه من وراء تلك الشجرة. والله تبارك وتعالى يسرد لنا هذه القصة، وهنا في هذا السرد لهذا الموقف أيضا لا يوجد تكرار، بل هو معاني جديدة لم ترد من قبل. قال تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الآيات من الآية 30 إلى الآية 40 من سورة القصص. فهنا تبين لنا هذه الآيات المباركة في هذا المشهد من قصة موسى عليه السلام كيف أن الله تبارك وتعالى قد ابتعثه وكلمه، فلذلك هو كليم الله، حيث كلمه الله تعالى من الشجرة، أحدث الصوت، خلق الصوت بالشجرة، فسمعه موسى عليه السلام وبعثه الله تعالى نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل، وأيده بالمعجزات، أيده بالعصا وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. وبعد ذلك أيده أيضا بأن يده يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء تنير، هذه معجزة أيضا أيده بها كي يذهب إلى فرعون. فطلب موسى عليه السلام من الله تعالى أن يؤيده أكثر، فأيده بهارون. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام لقوم فرعون عليه ذنب، ربوه وليدا ومع ذلك قتل منهم رجلا، فلا بد أن يكون الذنب كبير في نظر فرعون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. أحتاج إلى من يدعمني يؤيدني، فالله تعالى أيده بهارون وذهب انطلق إلى فرعون مؤيدين بالعصا وبإدخال اليد في الجيب بأن تخرج نورا تضيء، معجزة، آية بينة. والله تعالى أيد موسى عليه السلام بهارون، فهارون الله تعالى شد به عضد موسى وصدقه وأيده، كما أيد علي عليه السلام محمدا صلى الله عليه وآله، كما ورد في الحديث الشريف أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، لأن هارون نبي ولا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وآله. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا، بهذه المعجزات، سوف تحفظون من كيد فرعون ومكره وغضبه وسخطه أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهذا الإنباء من الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء المشردين قوم موسى، هؤلاء المستضعفون، أنهم سوف يغلبوا فرعون ويغلبوا قوة فرعون وجبروت فرعون وطاغوت فرعون بهذه الآيات التي يؤيد بها الله تعالى موسى. وفعلا هذا ما حصل وسوف نورد ذلك، وكلما تتكرر القصة لا يوجد هناك تكرار للمعاني، وإنما مشاهد جديدة ومواقف جديدة سوف نبينها كيف أن قوم موسى هم الغالبون عندما دخلوا إلى البحر وخرجوا والبحر كان جافا لهم، ثم انطبق على فرعون وقومه وأغرقوا في اليم في البحر. فهذه الغلبة وهذا التأييد، أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فلا يصلون إليكما بآياتنا، بهذه الآيات بهذه المعجزات التي أيدناكم بها، أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وفعلا كانت الغلبة لموسى وهارون ولمن اتبعهما. فلما جاءهم موسى بآياتنا، وهنا تبتدئ القصة بعد أن تجاوزت باختصار شديد كل هذه المرحلة، يعني من استلام موسى عليه السلام للرسالة وتأييده بالعصا وباليد البيضاء، رأسا بدأت القصة تبين كيف أن موسى عليه السلام دخل على فرعون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا أنت ساحر وهذا سحر، وما سمعنا في آبائنا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فأجابهم موسى وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. حينئذ أجابه فرعون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، إنه ادعى الربوبية، هذا الذي هو مخلوق ضعيف ومآله كما ستبين القصص قصة موسى إلى الغرق، وكيف أنه يبتلى بالثعبان عندما يلقي موسى عليه السلام بعصاه فيأتي الثعبان فاغرا فاه على فرعون، حتى يقال أنه قد أحدث على نفسه خوفا من الثعبان، كيف أنه إله يدعي الربوبية ويحدث على نفسه من الخوف من الثعبان، أي إله هذا؟ إذن هذا هو البرهان الذي أيد به الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وطلب من هامان أن يبني له برجا عاليا حتى يصعد عليه ليخاطب إله موسى وينهار عليهم ذلك البرج، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف عاقبة كان عاقبة الظالمين. فهنا يشير إشارة إجمالية إلى انتصار موسى وهارون وأتباعهم على فرعون وقومه، وكيف أن النتيجة النهائية والعاقبة النهائية هي تكون للغلبة لموسى وقومه وكيف وأتباعه، وكيف أن الخذلان والخسارة لفرعون مع كل هذه القوة ومع كل هذه الهيمنة، نجد أن ذلك الرضيع الوليد الذي ألقي في اليم والذي كان فرعون وقومه يأخذون كل طفل يذبحونه يذبحون أبناءهم أبناء بني إسرائيل ويستحيون نساءهم، يعني يبقون نساءهم بالحياة لا يقتلونها، الاستحياء هنا بمعنى أنهم يبقونهن أحياء، كيف أن هذا الوليد الرضيع تربى في بيت فرعون هو الذي تولى تربيته بظل وكنف آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، وكيف أن هذا الوليد الذي ألقي في اليم ينتصر بعد ذلك في اليم أيضا في البحر على فرعون، ويطبق البحر على فرعون. كيف أن هذا الذي ادعى الربوبية ينتقم الله تبارك وتعالى منه بذلك الوليد الذي نشأ الذي التقطه من اليم. ثم تبدأ الآيات الكريمة من قصة موسى عليه السلام في آيات أخرى تبين تفاصيل لقاء موسى عليه السلام بفرعون. هنا القصة أجملت حياة موسى عليه السلام، ومرت مرورا سريعا على هذه المواقف التي شهدها موسى عليه السلام. وهنا يبين القرآن الكريم حياة الكريم من وقت أن نشأ رضيعا، وكيف ملأته عناية الله تعالى وهو يتدرج حتى صار شابا سويا قادرا، ورأى الظلم عيانا، وصقلته الحاجة الشديدة حتى صاح ضارعا إلى ربه: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فبعد أن تربى في ذلك القصر بين الخدم والحشم، السيد المطاع الأمير الملكي، كان يلقب بالأمير الملكي موسى وهو في قصر فرعون، وإذا به يصبح خائفا يترقب، يصبح فقيرا لا يملك شيئا من حطام هذه الدنيا، فينادي ضارعا إلى الله: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حتى يصبح في كنف شعيب عليه السلام أجيرا يرعى الغنم لشعيب. ترك ذلك كله لله وللرسالة ولأجل أن ينتصر الحق، فصار من تربى في ترف فرعون في حاجة إلى عيش الكفاف، ووجده في أن يكون أجيرا لشعيب بمهر إحدى ابنتيه، فالتقى فيه ترف النعمة ابتداء حتى زهد فيه. وتستمر القصة، قصة موسى عليه السلام، وتستمر الآيات الكريمة في بيان إحساس موسى عليه السلام بالظلم من قبل هؤلاء الفراعنة لقومه، وكيف أن قومه كانوا مستضعفين، ولكنه ترك هذا النعيم في قصر موسى كي ينتصر لقومه، وكي ينتصر للحق، وكي ينقذ قومه من براثن ظلم وجور فرعون. وهنا بدأت إرهاصات النبوة، وبدأت المعجزات والكرامات تجري على يد فرعون، على يد موسى عليه السلام، وانتقاما من فرعون. وشعر موسى عليه السلام بثقل هذا التكليف، بثقل تكليف الرسالة، لأن الرسالة تكليف إلهي وهي ثقل، لأنه يريد أن يخاطب إنسانا بأن يدعي النبوة، يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم الأعلى، ويريد الناس أن يعبدوه، وأن يقف أمامه الناس خاشعين خاضعين راكعين ساجدين. فإنسان يأتي له ويقول له: تعال أعبد الله، إنك لست برب. فتكليف عظيم وثقل شديد: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيأتي موسى ويلتقي بفرعون بطغيانه وجهله، ويحسب فرعون أن الله في السماء الدنيا، فيبني صرحا كي يخاطبه أو يطلع عليه هكذا. واستكبر ويتخذ الأسباب للارتفاع إليه، ومع جهله بالحقائق الإلهية استكبر هو وجنده، فكأن الجند في جانبه والشعب ليس في جانبه. أو هو مغلوب على أمره لا يحرك ساكنا حيث يجب أن يتحرك ولا يدفع ظلما حيث يجب أن يدفع الظلم، ثم نزل العقاب بفرعون وجنده فأغرقوا في البحر. هذه قصة موسى الرضيع الذي أصبح شابا قويا فأجيرا فتيا فمبعوثا نبيا فمجاهدا مجالدا حتى أدال الله تعالى من ذلك الطاغي المتغطرس. هذه القصة ننتقل بعد ذلك إلى قصة أخرى بآيات أخرى من مشاهد أخرى لقصة موسى عليه السلام. ومع كل هذا وذاك لا بد أن نتدبر أنه لا تكرار في المعاني ولا تكرار في الأسلوب بل وحتى الألفاظ، أنه حتى ألفاظ القصة أنه القصة واحدة هي ذكر موسى وما جرى عليه مع قومه، ولكنه في كل مرة نلاحظ مشهدا جديدا ومعاني جديدة وفوائد جديدة وعبر، والهدف من القصص هو العبر. قال تعالى رب على لسان موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. فهنا موسى عليه السلام يدعو الله تعالى أن يشرح له صدره وييسر له أمره ويعطيه الطلاق في اللسان، ودعاه أن يجعل له من يشد أزره وعبده بأن يجعل له من أهله هارون أخاه وزيرا له كي يؤازره ويشاركه في هذا الأمر كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. والله تعالى يستجيب لموسى عليه السلام دعاءه، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. هنا في هذه الاستجابة وفي هذه الدعوة لا نجد تكرارا لكل الآيات التي مرت معنا بالسابق، بل هنا معاني جديدة. هنا دعاء موسى عليه السلام من الله تبارك وتعالى، وهذا الدعاء على غراره قد تكرر على بقرب هذه المعاني قد تكرر على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فعندما تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بخاتمه على ذلك السائل، وكان النبي صلى الله عليه وآله داخلا إلى المسجد فلقي ذلك السائل، مضمون القصة والحديث، قال: هل أعطاك أحد شيئا؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: ذلك القائم. قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: أعطاني وهو راكع. فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: اللهم، مضمون الدعاء: إن أخي موسى قد دعاك فقال، إلى آخر الدعاء: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فدعا أن يكون وزيره عليا عليه السلام. وهذا مصداق للحديث الشريف الذي ورد في متواترا عن طريق العترة الطاهرة، وكذلك ورد في كتب الأبناء العامة في البخاري وغيره: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. فما هي منزلة هارون من موسى خليفته قال اخلفني في قومي، ووزيره وربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من اهلي. فخليفته وهو وزيره وهو من اهله وهو اخوه في المؤاخاة، فكل هذه المنازل وكل هذه الرتب وكل هذه الدرجات لهارون من موسى هي لعلي من محمد صلوات الله عليهما وآلهما، إلا النبوة لأنه النبي هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فهنا الله تعالى أيد موسى بهارون كي يذهب إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، إلى آخر الآيات التي سوف نمر إن شاء الله تعالى عليها بعد هذه المحاضرة بمحاضرات. قال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هذه الآيات الكريمة من سورة طه من الآية 25 إلى الآية 27-30، في هذا النص دعاهم إلى التقدم برقيق القول إرشادا لسبيل الدعوة، إذ هي تكون أي الدعوة بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ليلين هذا الطاغي وليسكن هذا النافر، وقد أديا لله سبحانه الخوف من أن يطغى فوعدهما سبحانه بأنه سيكون معهما. وقد بينا في اللقاءات الماضية أو في الآيات الماضية كيف أن الله تبارك وتعالى أيدهما وصدق وعده معهما، وكان لابد من ذكر ذلك عند دعوتهما إلى ذلك الإقدام الخطير، فإنهم يقدمان على شخص قد ادعى الربوبية وهما في نظره فقيران. وقد كانت إجابة فرعون أن سألهما عن ربهما قال فمن ربكما يا موسى، فأجابا قائلين قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقال فرعون فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وأخذ هارون وموسى أخذا يذكران أسباب الهداية مبينين حقائق الوجود كله، وتقدم موسى عليه السلام بالعصا إلى فرعون فألقاها فإذا هي ثعبان، فارتعد فرعون من هذا الثعبان وأخذ ينادي موسى أن يبعد هذا الثعبان عنه. قال سبحانه أيضا يصف هذه الواقعة، لأنه هذا مشهد جديد من مشاهد قصة موسى عليه السلام، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، أنه يرى الآية بعينه العصا تنقلب إلى ثعبان كأنه جان ويرتعد من الخوف، ومع ذلك تأخذه العزة بالإثم ويدعي الربوبية مع كل هذه الآيات ألا يستحق أمثال هؤلاء العذاب والخلود في النار؟ ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فلم يفكر فرعون إلا في السلطان، إلا في الحكم، إلا في الكرسي، إلا في الهيمنة والسيطرة. الآيات الكريمة تستمر وتصف في موضع آخر، يقول تعالى أجئتنا على لسان فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. يعني اعتبر هذا الانقلاب العصا إلى ثعبان هذا سحر. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فنجد في هذه القصة في كل مرة معنى جديد وموضوع جديد وأحداث جديدة، لا يوجد تكرار. التقى السحرة وموسى ووقعت المعارك بين الحق والباطل، وانتصر موسى عليه السلام وخر السحرة سجدا لله، قالوا آمنا بربي هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله تعالى في لقاء